بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة الليلة مع يومها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتى أبو بكر رضي الله عنه فقالها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟
نعم، لازلنا في هذا الباب وهو ما يتعلق بالقسم بين الزوجات، وهذا باب مهم بالنسبة للمعدد. فالرجل عليه أن يعدل بين نسائه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهكذا يقول الله: وعاشروهن بالمعروف. فواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته. وأيضا هو مهم للنساء أن يتعرفن على أحكام القسم، فإن المرأة لو تزوج عليها زوجها قد تذهب وتبالغ في طلباتها والبحث عن حقوقها وتتجاوز حكم الشرع، تطالب بأمور ليس لها شرعا. فهذا الباب مما يعتني به العلماء يذكرونه ويذكرون تفاصيله، فإن هناك عددا من الرجال والنساء يحتاجون إلى التفقه في هذه المسألة. وطالب العلم عموما الذي يبلغ العلم والذي يحل للناس مشاكلهم، يعني من المهم أيضا أن يتعرف على هذه المسائل التي ذكرها للعلم فيما يتعلق بالقسم بين الزوجات. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. نعم، اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. من هن هؤلاء 9؟ ها، عائشة وحفصة وسودة وزينب وجويرية وميمونة وصفية وأم سلمة وأم حبيبة. كم؟ وزينب، ها، 9. هؤلاء 9، هؤلاء اللاتي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني إلا بعد 9، لأنهن 9. وكان يعطي لكل امرأة يوما، يعني يوما مع الليلة. ففي أن السنة أن يكون القسم بين الزوجات ليلة ليلة أو يوما يوما. والمقصود باليوم يعني يوم مع الليلة، يوما مع الليلة 24 ساعة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنه يعني قسم يومين يومين برضاهن هذا خلاف الأولى، ولكنه جائز، لأن المطلوب هو العدل بين الزوجات. وإذا اتفقوا على أن يكون القسم 3 أيام 3 أيام أيضا هذا جائز. ولو اتفقوا على أن يكون أقل من يوم وليلة هذا خلاف السنة ولا ينبغي فعله، لأن المرأة تأخذ حقها في اليوم والليلة، يعني في مدة كم؟ 24 ساعة. هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يأتي الليل الذي هو عماد القسم، الليل الذي هو محل البيات والمضاجعة، ويأتي النهار. فالغالب أن الرجال ينشغلون في النهار في معاشهم، والله سبحانه وتعالى هو القائل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالليل جعله الله سبحانه وتعالى سكنا، وجعل النهار محلا لقضاء الحوائج والأعمال. فالسنة أن يكون القسم في يوم وليلة. ومتى السنة البدء؟ ما هي السنة البدء في اليوم؟ هل بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد المغرب؟ على حسب ما يتفق عليه. المهم يوم وليلة. قد يكون البدء في الظهر، وقد يكون في الفجر، وقد يكون في العصر، وقد يكون في المغرب. هل في مضرة على النساء؟ ليست هناك مضرة، لأن هي 24 ساعة، سواء بدأ من الظهر إلى الظهر، أو من العصر إلى العصر، أو من المغرب إلى المغرب، أو من الفجر إلى الفجر. هي يوم وليلة، أو هو يوم وليلة، يعني في 24 ساعة. فهنا يقول: فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، إلا في تسع. معناه كان يعطي لكل واحدة يوما وليلة، يعطي لكل واحدة يوما وليلة، بدليل أنه يمر على هؤلاء التسع في كل تسع. معناه أنه يعطي لكل واحدة يوما وليلة. قالت أو قال الصحابي: فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها. فيه جواز مثل هذا الفعل، فيه جواز مثل هذا الفعل، أنه لا بأس للضرائر أن يجتمعنا في بيت إحداهن، لا بأس للضرائر أن يجتمعنا في بيت إحداهن، لكن برضاهن، ولكن برضاهن. وإلا فلو قالت واحدة: أنا لا أقبل أن يدخل علي ضرائري، فلها الحق، لأن السنة أن يجعل لكل واحدة بيتا. فإذا تم الاتفاق والرضا من الجميع على الاجتماع في وقت الظهر أو العصر أو بعد المغرب، يعني في بيت إحداهن، فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر ظلما برضاهن، ولا يعتبر يعني تجاوزا للحد، لكن هذا برضا الجميع. وإلا الأصل أن المرأة إذا كان لها يومها فلا يدخل زوجها عليها في غير نوبتها، لا يدخل عليها في غير نوبتها إلا لحاجة، لا يدخل عليها في غير نوبتها إلا لحاجة. وإذا تم الاتفاق على أنه يمر عليهن في وقت من الأوقات، يعني الجميع، مثلا العصر يمر على الثلاث النسوة أو الثنتين أو الأربع، بعد العصر يبقى عند كل واحدة يسيرا، هذا لا بأس به، قد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تم الاتفاق على الاجتماع، يعني نساؤه الاثنتان أو الثلاثة أو الأربع يجتمعن في آن واحد في وقت واحد في بيت صاحبة النوبة، أيضا هذا لا بأس به إذا تم الاتفاق. أما إذا لم يكن هناك يعني اتفاق، فلا يصلح أنه يدخل على المرأة التي ليست في نوبتها إلا لحاجة، ولا يطيل من المكث. نعم. قال: فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب. من زينب؟ فجاءت زينب. من هي زينب؟ من هذا الأخ؟ طيب، الله أعلم. أحسنت. أنت يا عادل أحسنت، زينب بنت جحش، وهي التي كانت لها المنزلة العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنافس عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجاءت زينب فمد يدها يده إليها. فقالت هذه زينب، الضمير يعود إلى من؟ فمد يده إليها، الضمير يعود إلى من؟ فيه قولان لأهل العلم، الظاهر أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب، الظاهر أنه مد يده إلى زينب. فعن خطأ يعني، لأن كان في الوقت يعني في وقت الليل، وعن غير قصد، عن غير قصد هناك ظلمة، فمد يده وإذا باليد تقع على زينب، فغارت عائشة وقالت يا رسول الله هذه زينب، فكف يده إليها. فيستفاد من ذلك أن إذا اجتمعنا فلا يتمتع بواحدة غير صاحبة النوبة، لا بجس ولا بتمتع بأي نوع من أنواع التمتع، ولكن على القول الثاني أن الضمير يعود إلى من؟ إلى عائشة. ففيه أن الأولى ترك الاستمتاع بالمرأة يعني بحضور ضرتها، بحضور ضرتها، لكن الظاهر أنه مد يده إلى زينب عن غير قصد بسبب ظلمة الليل، لأن كان هذا الاجتماع في الليل كما سيأتي. فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا، يعني حصل بينهم كلام بسبب الغيرة حتى استخبتا يعني ارتفعت صلاتهما وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر، أقيمت الصلاة لعلها صلاة العشاء، لعل هذا الوقت كان بين المغرب والعشاء، فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب، في حزم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كان حازما في موضع الحزم ولينا في موضع اللين رضي الله عنه، فهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه. وفي محبة وإجلال وتوقير أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على حراحته وعلى مصلحته وعلى ما يعود عليه بالخير. فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة، ففي أن من وسائل حل المشاكل الابتعاد، الابتعاد من وسائل حل المشاكل الابتعاد عن موضع المشكلة، عن موضع المشكلة، دعاه إلى الخروج وإلى الترك. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. توقعت عائشة أن أبا بكر قد غضب عليها وأنه إذا صلى سيعود ويعاتبها ويفعل ويفعل، لأنها قد تعودت من أبيها الحزم في موضع الحزم والشدة في موضع الشدة والتأديب، ففيه تأديب الرجل لابنته ولو كانت مزوجة، فيه تأديب الرجل لابنته ولو كانت مزوجة. حديث لأنس قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، نعم عاتبها عتابا شديدا وقال أتصنعين هذا. فالمرأة تحتاج إلى نصح من أبيها وأهلها، فالمرأة خلقت من ضلع وهي ناقصة عقل ودين، تحتاج إلى نصح وتوجيه وتعليم. فلأجل هذا يعني على أولياء الأمور أن يتفقدوا بناتهم. والمرأة مهما كانت في العلم ومهما كانت في العقل والأدب فيصدر منها الخطأ، وهكذا الرجل مهما كان في العلم والخير والأدب هو أيضا عرضة للزلل والخطأ. ففيه مراجعة المخطئ ورده إلى جادة الصواب، والدين النصيحة. والحمد لله يعني كل يقوم بواجبه، الرجل يقوم بواجبه في بيته، والرجل مع صاحبه، والمرأة مع صاحبتها، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فانظروا أبو بكر يعني يعظ ابنته وينصح لها ويعاتبها على شيء وقعت فيه، فهذا فيه عدم اعتقاد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. نعم، فعائشة مع جلالتها وفضلها وشرفها وعلمها وعظيم محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم قد تقع في شيء يعتبر في ميزان الشرع خطأ. فعاتبها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاو حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسفل بن عامر قال حدثنا زهير حا وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزال في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي.
بارك الله. نعم، أيضا هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، يعني معناه أحبت أن تكون هي سودة، أحبت أن تكون هي سودة، غبطت سودة رضي الله عنها على صنيعها. من هي سودة؟ سودة بنت من؟ ها؟ بنت زمعة. إيش النسب؟ ها؟ القرشية العامرية، تقدم معنا، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل بعائشة. عائشة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل. عائشة هي أول من عقد عليها بعد خديجة رضي الله عنها، ولكن من حيث الدخول فقد دخل بسودة قبل عائشة. فإذا قيل من أول زوجة فمن حيث العقد هي عائشة، ومن حيث الدخول هي سودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة ولها كم لها من العمر؟ ها؟ ست أو سبع سنين، ست أو سبع سنين، في بعض الروايات ست وفي بعضها سبع. وبنى عليها ولها كم؟ تسع سنوات. قالت: نعم، ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها. مسلاخ يعني في الجلد، يعني معنى الكلام أنها ودت أن تكون هي سودة في هذا التصرف، أعجبها تصرف سودة الدال على عقلها وفقهها وعلى كما حسن تصرفها وعلى حزمها. فقالت: من امرأة فيها حدة. قال النووي رحمه الله: أراد أن تمدحها، ما أرادت أن تذمها، وإنما أرادت أن تمدحها. بإيش؟ قال هنا: ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة. بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة. نعم، مع أن في بعض الروايات يعني ظاهر السياق أنها يعني لاحظت عليها هذه الملاحظة، قالت: ولكن فيها في بعض الروايات. من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. هذا فيه التفات، يعني أن الإنسان يتكلم عن شيء عن نفسه ثم يقول وذهب وفعل، يقول مثلا في أول قصة أنا ذهبت وفعلت وكذا، الضمائر يعني ضمير المتكلم، ثم يقول ولما وصل إلى صنعاء فعل كذا وعمل كذا، هذا يقال فيه التفات، انتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب أو الغائب. فتقول عائشة فلما كبرت جعلت يومها لعائشة، فيه جواز تنازل إحدى الضرائر عن يومها لضرتها، فيها أنه يجوز لمن كان معددا أن تتنازل إحدى نسائه عن يومها لأخرى، لها أن تختار، تقول أنا أتنازل عن يومي لفلانة، أنا أتنازل عن يومي لفلانة، ويجوز للرجل أن يقبل هذا التنازل ويكون اليوم لفلانة، يعني ما يجب عليه إذا تنازلت واحدة لمرض أو لشيء أنه إذا كان متزوجا لأربع يعني كأن الرابعة المتنازلة معدومة، لا، إذا تنازلت ممكن واحدة من الثلاث الباقيات يعني يكرر عليها اليوم، وهذا الذي فعلته سودة. أولا لما كبرت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلقها فلن تكون زوجة له يوم القيامة أو في الآخرة، فأحبت أن تكون زوجة له في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على كمال دينها وعلى صلاحها وعلى عقلها وعلى حسن تصرفها. وأيضا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر نسائه، فجعلت التنازل لعائشة تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على حسن تصرفها. وفيها نزلت الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فهذا من الصلح، إذا خافت أن يطلقها تنازل عن يومها لضرتها. قالت عائشة يا رسول الله قالت هي لرسول الله يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، ونكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.